فشفى حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذه الفرقة في الدين. وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. فتحصل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان: فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان. وكذلك الفرقة: فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. أما فرقة الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم، وأعظم أهل الأهواء الخوارج، يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل أو إذا أتت الأقوال الكفرية عند الجهمية والحلولية إلى آخر. هذا أعظم افتراق في الدين، فإن الله جل وعلا جعل الدين واضحا لا لبس فيه، في أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لبس فيه. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذن كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوى، ولذلك سموا أهل الأهواء. هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببا في خروج أهل الأهواء؟ الجواب: ليس كذلك، لأن الله جل وعلا بين أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا إلى الأدلة، فقال جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال سبحانه في أول الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات. تبين جل جلاله أنه جعل كتابه منه محكم ومنه متشابه، يعني يشتبه على المرء العلم به. ما الذي حصل؟ أن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه. فإذن المتشابه في الكتاب والسنة ابتلاء ليظهر أهل الأهواء من أهل السنة والجماعة. فحصول الهوى والزيغ في القلب ينتج عنه أن يبحث عما يؤيد به هواه ويؤيد به زيغه، وهذا ما نصت عليه الآية. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون بفاء بالفاء ترتيبية. ولهذا قال الأئمة إن أعظم ما أمر الله جل وعلا به الاجتماع، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الافتراق، لأن حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان، وبهما صلاح العباد. وأعظم المصائب الافتراق، وبهما يحصل البلاء كله. الشرك فرقة، والتوحيد جماعة، والبدعة فرقة، والسنة جماعة، والعقائد الصحيحة جماعة والعقائد الفاسدة فرقة. الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة، والاستدلال بالأهوى والعقول وما ألف المرء آباءه وأقوامه عليه فرقة، لأنه خالف المنهج الصحيح في الاستدلال. الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة، والافتراق وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة، وهكذا. فكل خير في الجماعة والسنة، وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة. قال بعدها رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوى، وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة والصحابة أن العبد لا يكون حقيقة مستسلما حتى يتخلص من هواه. ومن الهوى الذي يتخلص منه الهوى في محبته والهوى في بغضه، ونستغفر الله ونتوب إليه. فمن أحب ما يحب الله جل وعلا ورسوله، ومن يحب الله جل وعلا ورسوله، قد تخلص من هواه. ومن أبغض ما يحب الله جل وعلا ورسوله من الحق، أو أبغض من يحبه الله ورسوله، فلم يتخلص من هواه، بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك. ولهذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين تخلصوا من أهوائهم أنهم أهل عدل في أقوالهم حتى مع مخالفيهم، فيحبون أهل العدل لأن الله يحبهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل الأمانة لأن الله جل وعلا يحبهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون أهل الجور والخيانة لأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم، لأن الله يبغضهم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم. فإذا أصل هذه الجملة أساسها أن محبة المؤمن المتبع لعقيدة السلف وبغضه يكون تبعا لنص الكتاب والسنة فيما يحب وفيما يبغض، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من الهوى. وها هنا مسائل قليلة. المسألة الأولى أهل العدل وأهل الجور متقابلان، كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان، يعني هؤلاء يقابلون هؤلاء، هؤلاء ضد هؤلاء، هذا صنف وهذا صنف. ولا أعني بالتقابل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. فمن هم أهل العدل ومن هم أهل الجور؟ العدل أمر الله جل وعلا به أمرا مطلقا، فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأقام السماوات والأرض على العدل، ودينه وأحكامه كلها عدل وخير للعباد في مآلهم وفي حاضرهم. العدل الذي أمر الله جل وعلا به أن يعطى كل ذي حق حقه، أن تعطي الله جل وعلا حقه الذي أمرك به، وأن تعطي رسوله صلى الله عليه وسلم حقه الذي أمرت به، وأن تعطي الصحابة حقهم الذي أمرت به، وأن تعطي المؤمنين حقهم الذي أمرت به، وهكذا في سائر أحكام الشريعة. ولهذا قال بعض التابعين في على هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال أتت هذه الآية على جميع المأمورات، يعني في العلميات وفي العمليات، لأن المأمور إما أن يكون عدلا في العلم والعمل، وإما أن يكون فضلا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل. يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم، والجور هو الحيف وهو بمعنى الظلم، وأهل الظلم تارة يكون ظلمهم في حق الله جل وعلا، تارة يكون ظلمهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون ظلمهم في حق العباد أو في حق أنفسهم. نبه على القبلة، نبه على القبلة. فإذا هذه المحاب، محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة، هذه تبع لمحبة الله جل وعلا ولبغضه. وأهل العدل يقابلون أهل الجور بهذا المعنى. إذا تبين هذا فإن المتقرر عند أهل السنة أن الله جل وعلا يحب ويبغض، وهما صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب جل وعلا، لا يشبه في محبته، لا يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضه، تعالى ربنا عن ذلك وتقدس. والله جل وعلا يحب العبد لما فيه من الصفات الحسنة، صفات الإيمان والعدل والطاعة، ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة ونحو ذلك. فإذا قرروا أنه يجتمع في حق المعين في صفات الله جل وعلا أن الله يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة، وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا المحبة والبغض شيء واحد. الله جل وعلا يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوى فيه على الإيمان، ويبغض العبد المؤمن الصالح حال إيمانه إذا كان سيوى فيه على الكفر. وهذا هو المسألة الموسومة بمسألة الموافاة عندهم، وهي مسألة المحبة والبغض عندهم أزلي، فالله يحب من يحب مطلقا ويبغض من يبغض مطلقا، والمحبة عندهم مؤولة بإرادة الخير، والبغض عندهم مؤول بإرادة الخذلان. إذا تبين ذلك فإن المؤمن فيما يحب من إخوانه المؤمنين يحبهم بقدر ما معهم من الإيمان والعدل والأمانة، ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيانة. فالمؤمن تبع لمحبة الله جل وعلا ليس عنده حب كامل أو بغض كامل، بل يحب بقدر الطاعة ويبغض بقدر المعصية، وهذا من العدل حتى في رغبات النفس وفي أهواء وفي نوازع القلب. فإذا يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة والبغض من جهة، ترى حسناته فتسرك فتحبه، وترى سيئاته فتسوءك فتبغضه من هذه الجهة. فإذا الحب الكامل لأهل الكمال والبغض الكامل لأهل الكفر، والمؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة. وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه، والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر علما عليه. المسألة الثانية، الأمانة والخيانة متقابلان أيضا، ويعنى بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ الله جل وعلا العهد من آدم عليه في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأصح الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف، يعني أن يقبل أنه يخاطب بالأمر والنهي وبعد ذلك الثواب والعقاب. والخيانة ضد الأمانة، وهي عدم رعاية التكاليف. فرجع الأمر إلى أن حقيقة الأمانة في معناها الواسع يرجع إلى التكاليف العقدية وإلى التكاليف العملية، والخيانة إلى التكاليف العقدية خان فيها وإلى التكاليف العملية. فالأمر إذن فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور. فأهل العدل والأمانة بالمعنى الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة، فهؤلاء يحبون وهؤلاء يبغضون، ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نقول يريد به أتباع الأئمة الأربعة وأتباع أهل الحديث والأثر، فإنهم يمتثلون ما أمر الله جل وعلا به في أنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون، وأنهم لا يقفون ما لا يعلمون، مثالا لقوله جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا في بيان المحرمات: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله جل وعلا بلا علم محرم، و هو قرين للكفر والشرك، لأنه ما حصل الشرك والكفر وعبادة غير الله جل وعلا إلا بالقول على الله بلا علم. فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإذا كل ضلال حصل إنما هو بالقول على الله جل وعلا بلا علم. فأهل السنة والجماعة تبع الحديث والأثر فيهم تخلي عن أهوائهم وغلبة لأنفسهم وامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون الله أعلم فيما لا يعلمون. لهذا جبريل عليه السلام في القصة في حديث جبريل في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف سؤاله عن الإسلام والإيمان إلى آخره، قال عمر رضي الله عنه في آخره لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالصحابة رضوان الله عليهم استعملوا هذا الأصل في عهده عليه الصلاة والسلام، واستعمله العلماء والأئمة إلى وقتنا الحاضر. ونذكر مسألتين. المسألة الأولى قول الله أعلم، أفعل التفضيل هنا أعلم إما أن ترجع إلى المتكلم، يعني نقول الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه، أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. الأولى فيها إرجاع للمتكلم، والثانية فيها إرجاع إلى الجميع. وأفعل التفضيل هنا أعلم ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة، لأن العبد إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، ولو أراد مني فإنه لا يعني أن عنده علم قليل. ولهذا صار معنى الله أعلم أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة، فأنا لا أعلم. وقول الله ورسوله أعلم لم يذكرها هنا، لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عليه. المسألة الثانية قوله فيما اشتبه علينا علمه. الاشتباه يعني به ورود ما لا تعلم مطلقا، أو فيما تعلم واشتبه عليك، هل هو الصواب أم لا؟ ولهذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما دل فيما جاء في النصوص، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهنا قال فيما اشتبه علينا علمه، المراد بما اشتبه والمتشابهات المتشابه الإضافي النسبي لمن قال هذه الكلمة، وأما المتشابه المطلق فيما فيه تكليف علما أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسنة. فكل ما فيه تكليف من الكتاب في الكتاب أو السنة، تكليف بالأوامر والنواهي في العلم أو في العمل، فلا يكون مشتبها على الأمة كلها، بل قد يشتبه على البعض ويعلمه آخرون، لأن الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد. لهذا قد يرد على العالم أو على من هو أقل علما أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمها أصلا، يرد عليه آية لا يعلم معناها أو مخرجها فيسأل عنها. عمر رضي الله عنه سأل عن آيات، أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعمر روي عنه نحو هذه الكلمة، وسأل عن تفسير آيات وسئل، والصحابة لم يزل بينهم إرجاع في المسائل بعضهم بعضا، بعضهم يرجع إلى بعض المسائل. فإذا هذا أصل في أن المرأة إذا لم يعلم يقول الله أعلم ويحيل إلى غيره ممن يعلم. الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل وقد يكون اشتباها في المدلول. في الدليل ما عرفت وجه الدليل أو المسألة لا تعرف دليلها أصلا، ليس معنى ذلك أنها ليست بحق، لأن علماء الأمة يعلمون دليلها. أو يكون الدليل معك لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك، فلا تخوض في كتاب الله تفسيرا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به فتقول الله أعلم، هذا هو الدليل لكن إيش وجه الاستدلال؟ الله أعلم. لهذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سئل عن 40 مسألة أو عن 33 مسألة فأجاب عن 4 والبقية قال الله أعلم لا أدري. وهذا من عظيم تعظيمهم لله جل وعلا وأن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. وهذه الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرا في النقاش، لأن المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيء، فيترك لا أعلم، يترك الله أعلم، يترك لا أدري، فيقع ويأثم. وهدي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنهم التواضع لله جل وعلا في العلم والعمل. لهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى إن للعلم طغيانا كطغيان المال، والله جل وعلا وصف أهل المال بقوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانا، يتعدى على غيره ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل فيه، لأن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاضي، والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمرء إذا أخطأ الله أعلم جاءه كل غلط، يأتيه الآراء الخطأ ويقتنع بها ويؤيدها ثم يتعصب لها ثم يحصل فساد من أقواله. لكن إذا عود نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم يقول الله أعلم، فتحت لقلبه أنوار من العلم، ثم إذا علم العلم ثبت عنده بإذن الله تعالى. تواضع لله جل وعلا، ومن تواضع لله جل وعلا رفع. هذه بعض الكلمات على هذا الأصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يغفر لأئمتنا الذين ورثونا هذا العلم النافع، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته، وأن يوردنا حوض نبيه، إنه سبحانه أكرم مسؤول جواد غفور رحيم. اللهم فجد علينا واغفر جمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبهنا الإخوة قبل أنه نرغب أن تكون الدروس يومية هذا الأسبوع كل يوم بعد المغرب، بعد صلاة المغرب، يكون الدرس حتى نكمل أو نمضي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى قبل نهاية هذا الفصل بعد المغرب غدا بعد غد ثلاثة والأربعاء إن شاء الله إن شاء الله. يقول ذكرت أن لفظ السنة والجماعة صار علما على من اقتدى بالصحابة وذكرت أن هذا اللفظ يراد به أهل الحديث والأثر، ألا ترى أن هذه الألفاظ محدثة ليست على نهج الله؟ فقد قال الله تعالى هو سماكم المسلمين، فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني حتى وإن صار علما على طائفة معينة؟ فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من المصطلحات الحادثة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا قبل الدخول في الجواب، استعمال لفظ المصطلح القرآني هذا استعمال حادث، والأخ عنده يعني رغبة في الاتباع لفظ المصطلح القرآني أو المصطلحات القرآنية، هذه من الألفاظ الحادثة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا اللفظ، وهذا لأن كلمة المصطلح تعني اصطلاح، والاصطلاح هو أن يكون هناك من اصطلح مع غيره على هذه التسمية، والله جل وعلا جاء والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فإذا العلماء يقولون دلالات القرآنية الألفاظ القرآنية المعاني الآيات ونحو ذلك مما هو مستعمل عند السلف. أما ما جرى السؤال عليه فالتأصيل الذي ذكره صحيح والتطبيق قاصر، أما التأصيل فهو صواب لأنه لا يحدث ألفاظ وأسماء يجمع الناس عليها ويتعصبون لها وهي ليست من الألفاظ الشرعية، لأن هذا نوع من الفرقة والخلاف والافتراق. ولهذا قال العلماء الله جل وعلا سمى أتباع محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين ومؤمنين، وسمى منهم المهاجرين، وسمى منهم الأنصار، وسمى منهم الأعراب، وسمى منهم إلى آخره، وهذه التسميات لما أجل مجيئها في القرآن فهي شرعية، وهذه التسميات الشرعية إذا تعصب لها مع أنها شرعية صارت مذمومة حاش اسم الإسلام والإيمان. لهذا لما قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال يا للمهاجرين ينتخي بهم، وقام رجل من الأنصار غلام من الأنصار فقال يا للأنصار ينتخي بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لما؟ لأن النخوة هنا والتعصب صار للفظ لطائفة من المؤمنين وللفظ ليس هو لفظ الإسلام والإيمان أو المسلمين والمؤمنين، صار هذا محدثا للتفرق، ولهذا قال أبي دعوى الجاهلية لأن الجاهلية هم الذين ينتخون ويتعصبون للأسماء دون بينة. فكذلك الأسماء المحدثة في الأمة إذا تعصب لها دون غيرها فإنه يكون ذلك مردودا على أصحابه، مثلا اسم الحنابلة، اسم الشافعية، اسم المالكية، اسم السعوديين، اسم المصريين، اسم الشرقيين، المغاربة، الشوام إلى آخر. هذه أسماء إذا كانت في الأمة لأجل التعريف، لأجل التعريف، فإن هذا الأمر فيه واسع. لكن إن كان ثم تعصب عليها وذم لما خالفها لأجل الاسم، أن يمدح الشافعية لأجل أنهم شافعية ويذم الحنابلة لأنهم ليسوا بشافعية أو العكس، فإن هذا من التعصب المذموم، وهو من التفرق والأخذ بالشعارات أو الأسماء التي لم يدل عليها الدليل. إذا تبين هذا الأصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرا في سؤاله، فإن لفظ السنة والجماعة، لفظ السنة والجماعة لفظان شرعيان قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنته هي سنته، وسنة الخلفاء الراشدين هي ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء الراشدين. وفي الجماعة قال عليه الصلاة والسلام في الفراق: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. والله جل وعلا أمر باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، مطلقا في كل مسألة، وما نهاكم عنه فانتهوا، مطلق في كل مسألة، يعني الأخذ بالسنة. فإذا الأصل باتباع السنة واتباع الجماعة وتميز والثناء على اتباع السنة والثناء على التزام بالجماعة، هذا الأصل موجود في النصوص. جاء في زمن الصحابة في أواخره، في عهد عثمان، في عهد علي رضي الله عنه، بدأ خروج أهل الأهواء. وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمر، ثم الشيعة، ثم المرجئة، ثم القدرية. هؤلاء أهل الأهواء صارت لهم هذه الأسماء، وهم مسلمون لا نكفرهم، لكن ليسوا آخذين بكل الحق، فصار الاسم الذي سموا به علما لهم على ترك بعض الحق والافتراق. فإذا تبقى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة، يبقون يقابلون. إن قلنا هؤلاء يعني من مشى على الطريق ولزم السنة والجماعة، هؤلاء هم المسلمون، فماذا نسمي الآخرين؟ نقول هؤلاء هم المسلمون أيضا. إذا لم يصر فرقا بين السنة والبدعة، ما بين الاتباع والمخالفة، ولا ما بين الخارج والصحابي. فإذا لزم الفرق، واسم الإسلام من وراء الصحابة رضوان الله عليهم وعدلهم أن الذين قاتلوهم وضللوهم لم يخرجوهم من الإسلام، بل أبقوا عليهم اسم الإسلام واسم الإيمان. لكن من كان على وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين تميزوا بالاسم الذي هو الاسم الأصلي، وهو أنهم أهل السنة وأهل الجماعة. ولا يصح أن يقال إنهم مسلمون فقط، لأنهم إن قيل إنهم مسلمون فغيرهم أيضا مسلمون. وهذا التخصيص، هذا التخصيص لهم هو في الأصل مطابق لقولهم مسلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يقابل المنافق، المؤمن يقابل المنافق، والمسلم هو من هو، هو أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. فلم يكن ثم فرق في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر، ما بين المسلم وما بين أهل السنة والجماعة. الدلالة واحدة، المسلم مؤمن أهل السنة والجماعة، الكل واحد لا فرق. متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة؟ لما ظهر الاختلاف. والاعتناء بالاسم تمييزا ليس ثناء فقط لمن اتبع السنة والجماعة، ولكن هو أيضا عدل مع من خالف، لأن الذي خالف لان لو قلنا هؤلاء مسلمون لكانوا أولئك نقول كفار، كيف تخصون نفس أنتم بالمسلمين والآخرون؟ فإذا صار عند السلف من كان على الطريقة الأولى أهل السنة والجماعة، ومن كان مخالفا يقال له أهل الأهواء المرجئة الخوارج إلى آخر ذلك. لهذا أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث بل ومن غيرهم من الأشاعرة والماتريدية، على أن تسمية أهل السنة والجماعة صحيحة، وهذا اتفاق منهم على ذلك، فالتسمية صحيحة مجمع عليها، لكن دلالتها مختلف فيها، هو الاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال، وإنما كان السؤال إحداث الاسم فإيضاحه بما مر. والله الموفق. من هم النزاع من القبائل؟ هل هو الرجل الذي يخرج من قبيلة إلى قبيلة أخرى؟ لا، يعني القليل. النزاع من القبائل يعني القليل منهم. هل لصلاة المغرب سنة قبلية ثم وهل تقضى إذا فاتت؟ المغرب صلاة المغرب ليس له سنة قبلية بمعنى سنة راتبة، لكن من أتى وصلى قبل المغرب فصلاة قبل المغرب سنة ومستحب لكن ليست راتبة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلازم ركعتي قبل المغرب، والصحابة رضوان الله عليهم حثهم عليها عليه الصلاة والسلام بقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري وغيره. فالسنة قبل المغرب الركعتين لمن أتى مبكرا يعني قبل الإقامة هذه مستحبة في حقه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري يعني قبل الإقامة لأجل ضيق الوقت ما بين الأذان والإقامة في المغرب لأجل صلاة تلك الركعتين، لكن ليست راتبة، فالرواتب عشر أو انت عشرة ركعة. ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب والدكتور، هل يؤثر على الولاء والبراء؟ وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته الكتابية هل يؤثر على الولاء والبراء، علما بأنه لو أبغضها لما تزوجها؟ الحب هنا ليس مطلقا، ما أحب الكافر مطلقا ولا أحب الكتابية مطلقا، وإنما أحب ذاك لأجل النفع الذي وصل إليه منه، وهذا محبة في الواقع لنفسه لأمر دنيوي. ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل لزوجه الكتابية لا بأس به، لأنه كما ذكر لو لم يحبها فإنه أو يكون له لها مودة في قلبه لما أبقاها معه. لكن المحبة التي هي في الولاء والبراء، من حقيقة الولاء والبراء المحبة والبغض، المحبة لدينه، ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر، أو المحبة لدنياه مطلقا وهذه موادة له لا تجوز ونوع موالاة، والثالث محبة مقيدة لأجل النفع المقيد الحاصل له منه، فهذه فيها سعة لأجل أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا ظاهريا بالعدل، ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم، وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يحسن إليه. استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالثة بحديث أظنه حديث أسماء، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت أمها مشركة وقدمت عليهم في المدينة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها
قالت أأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها، إكرام الوالد لولده، إذا إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه، وهذا الإكرام لا يخلو من بل لا بد فيه من مودة. والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأن الله جل وعلا نهى عن الإحسان إلى المحاربين، وأذن بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار، فقال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح، المغفرة للذنوب والقبول للعمل. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ووفقنا إلى ما تحب وترضى، إنك جواد كريم. أما بعد، فيقول العلامة الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يعارضون الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات العقلية، وإنما يجعلونها مقدمة على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك، لأن منهج الاستدلال عندهم أن يؤخذ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن حق، وما جاءت به السنة حق، والحق يعضد الحق ولا يعارضه أو يناقضه، بل هذا يدل على هذا، كما أن السنة تدل على القرآن وتبينه. وهذه المسألة كما هو ظاهر، مسألة المسح على الخفين، هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة، ولكن أدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تميزوا عن غيرهم، من تميزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم الخوارج، يعني طائفة منهم، والرافضة، وفئام أو وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية، لأنها تميز أهل العقيدة الحقة من الفرق الباطلة، فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صارت علما تفرق به ما بين السني وما بين الرافضي والخارجي ونحوهما. ولهذا فإن مسائل الاعتقاد، يعني المسائل التي تذكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر على أقسام، منها ما هو في بيان أركان الإيمان الستة، والقسم الثاني ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة، معاملة ولاة الأمر أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته عليه الصلاة والسلام وهكذا. والقسم الثالث ما هو من المسائل الفروعية لكن القول بها صار علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال، فتذكر في العقائد لأنها ميزة لهم في مقابلة الفرق التي خالفت في ذلك. والقسم الرابع أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادة واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان إلى الخلق والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث، فهي المسائل الفروعية التي صارت علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال. وها هنا مسائل: المسألة الأولى قوله نرى المسح على الخفين، كلمة أرى ونرى إذا قالها العالم فيعني بها ما رآه علما وما رآه شرعا، ليست رأيه المجرد عن الدليل بأنواع الأدلة، وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرها. فإذا قال الإمام أرى أن يكون كذا فيكون معتمدا على أحد الأدلة، وأنواع الأدلة عند الأصوليين 13 دليلا، منها وهو أولها النص من القرآن، ثم النص من السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، إلى آخر الأدلة المعروفة. والذي يرى هنا المقصود بهم أهل السنة، وهؤلاء منهم أهل الأثر ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفات. هذه المسألة كما ذكرت لك خالف فيها الروافض والخوارج وأعداد عدد من العلماء أو من الناس مختلفين في فرقهم. المسألة الثانية المسح على الخفين، جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر لأنه منقول عن نحو 80 من الصحابة رضوان الله عليهم، فنقله من حيث الدليل بالسنة متواتر، وكذلك نقله فئام من الأمة، بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية وبالعمل، فهو متواتر نقلا ومتواتر عملا. وأما المسح على الجوارب فليس كذلك، لأنه نقل عن نحو 7 أو 8 من الصحابة أو أكثر بقليل. ولهذا المسح على الجوربين فيه خلاف عند أهل السنة بالخلاف الفقهي المعروف، أما المسح على الخفين فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه المسح وفعله صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقلا قوليا وعمليا. والآثار فيها مسحه عليه الصلاة والسلام على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. فهذا معنى قوله في السفر والحضر، لأن السنة ماضية في هذا وفي هذا. الثالثة مما استدل به على المسح على الخفين من القرآن قوله جل وعلا في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدل به على أن المسح هنا مسح الأرجل يراد به المسح على الخفين، والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين السبعيتين، فهنا قراءتان: قراءة الأولى وأرجلكم بنصب الأرجل عطفا على المغسولات، والثانية وأرجلكم عطفا على الرأس عند أصحاب هذا القول، يعني ستكون مجرورة. وهذا الاستدلال فيه نظر، وإن كان محله كتب الفقه لكن من باب الاستطراد نذكره، فيه نظر، لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين، وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم، وليس في السنة أن تستوعب الرجل مسحا إلى الكعبين. ولهذا صار القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين: الأول أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة، والجر بالمجاورة أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال، ومنه قول الله جل وعلا: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، مع أن الألم ووصف للعذاب، وأما اليوم فهو ظرف ولا يوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم. لهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن معناها: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني هذا هنا. لأجل المجاورة فهي أسهل في اللفظ، ولأجل الختام قال عذاب يوم أليم. وأما في معروف، ومنه قول الشاعر: فظل طهاة اللحم ما بين منصفي وائن أو قدير معجل ما بين منضج صفيفة شواء أنها مفعول لاسم الفاعل صفيفة شواء فجر شواء لأنها مضاف إليه ثم قال أو قدير مع أن حقها أن يقول أو قديرا لأنها معطوفة على ما ينضج لكنه جرها بالمجاورة. الوجه الثاني أن قراءة الجر إذا ذكر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا لأن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. والمسح هنا لما جعل له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف لأن العرب تطلق على الغسل على الغسل مسحا لأنه إمرار خفيف وهو موجود في اللغة ومنه قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني مر عليها قتلا على خفة. فالمسح يكون بمرور على خفة فالمسح الذي هو من الغسل هو غسل خفيف وهو مستعمل عندهم حيث يقولون إن المسح يقولون مثلا تمسحت للصلاة إذا أراد أن يكون وضوءه خفيفا. مسألة الثالثة الرابعة قراءة الجر هذه بأبعد من أن تكون دليلا على المسح على الخفين قيل إنها دليل على إبطال المسح على الخفين وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على الآية وذكره عندكم الشارح والرد بأوجه أن يكون بالوجهين السالفين. قال بعدها والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يريد بذلك رحمه الله تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي صار القول بها علما على أهل السنة مخالفة للروافض والخوارج أيضا وهي أن الإمارة والولاية يمضى مع أهلها يعني مع الأمير أو ولي الأمر في الطاعة والمعروف والحج والجهاد والعبادات جميعا سواء أكان برا أو فاجرا وسواء أكان مطيعا أم عاصيا وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا كغيرهم. وذلك لأن الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير، فلا بد أن تقام عبادة لله جل وعلا، ثم لا بد أن يكون فيها ولها أمير يسير الناس، وإلا لكانوا فوضى فيما يرون، لأن أهواء الناس لا حد لها ولا غاية لها. والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدو، وهذا لا يكون إلا بولاية، والولاية هي التي تسير هذا الأصل. وبره بر الولي، ولي الأمر، أو عدم بره، صلاحه أم فساده، هذا يرجع إلى نفسه. وهذه الأمور، أمور العبادات، من المعروف الذي يجب على المسلم أن يطيع فيه، ومن البر والتقوى الذي يجب أن يتعاون مع ولاة الأمر فيه، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. خطاب لجميع المؤمنين بجميع طبقاتهم. ونذكر بعض المسائل. الأولى أن المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج، أو من شابه الخوارج. أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم، وهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم، وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري، الذي يزعمون أنه دخل السرداب وكان صغيرا دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه، فلم يحجوا أو رأوا أن الحج غير قائم، لا يرونه إلا مع معصوم، وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه، ولم يشغلوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم. أما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية، والولاية عندهم لا تصلح في من لم يكن برا، فلا بد أن يكون الإمام برا صالحا تقيا كاملا حتى يجاهد معه وحتى يحج معه، وإلا نصبوا لهم أميرا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون بدين الجماعة. وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثمان رضي الله عنه، ثم في خلافهم لعلي رضي الله عنه، ثم في قتالهم لخلفاء بني أمية إلى آخره. وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم ير الطاعة إلا وطاعة في الحج والجهاد وما فيه مصلحة عامة للمسلمين وما هو من البر والتقوى، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات. وهذا قول يلحق بأقوال الخوارج، لأن الحج والجهاد وكل أنواع المعروف أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة فيها، فقال: إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه ليس بمعصية، وأعلاه الطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية قوله: إلى قيام الساعة هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة، يعني إذا كان يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يحجون ويجاهدون، الذي دلت عليه الأحاديث أنه يترك ذلك قبل قيام الساعة ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يعني أطع الله أطع الله أو اتق الله اتق الله. وهذا كثير عند أهل العلم حتى في العقائد يذكرون إلى قيام الساعة ويريدون به ما يقرب منها مما هو زمن وجود المؤمنين. مسألة الثالثة والأخيرة قوله لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني لا يبطل الحج شيء من معصية الولاة ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نقصهم، لأن هذه من العبادات العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء على نفسه، بل يجب القيام بها، الحج مع المسلمين والجهاد مع المؤمنين بأمر عام. وهذا الأصل الذي ذكر تذكرونها في أول الكلام، هذا مضى عليه هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فقد حج عدد من الصحابة أو حج الصحابة في عهد بعض ولاة بني أمية وكان فيهم من النقص ما فيهم، بل أمر الحجاج بيوسف الثقفي على الحجيج من قبل والي بني أمية، والحجاج معروف بسفكه للدماء وظلمه وعدوانه وعدم رعايته للعلماء ولا لنفوس المؤمنين، مع ذلك أمر على الحج، وكان عالم الحج ابن عمر رضي الله عنه، لأنه كان هدي السلف أن يكون ثم أمير وثم عالم يفتي الناس، وكان ابن عمر هو الذي يفتي الناس، وكان يقال وكان قيل للحجاج لا تعمل شيئا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر، يعني في مناسك الحج، فحج معه ابن عمر وصلى وراءه في حجة الوداع يوم عرفة، أتاه عند زوال الشمس وقال اخرج، قال في هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم، سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر، وكان ممن صلى خلفه ابن عمر وطوائف من الصحابة وسادات التابعين. هذا الأصل كثير عند السلف كانوا يفعلونه وتلقوه جيلا بعد جيل في مضي الحج والجهاد مع ولاة الأمر مهما كانت مرتبتهم، لأن ذلك فيه إعلان للدين وإعانة على الحق والهدى. قال بعدها ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نؤمن أي نصدق ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا جل وعلا بذلك، وهم الملائكة الذين كرمهم الله جل وعلا بأنواع التكريم وجعلهم موكلين بابن آدم يكتبون عمله ما يصدر منه من قول أو عمل، فهؤلاء الذين يقارنوننا من الكتبة نؤمن بهم لأن الله جل وعلا أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا فرع للإيمان بوجود الملائكة أصلا، فهذا تبع لركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. وقد مر معنا أن الإيمان بالملائكة له درجتان، درجة الأولى إيمان واجب وفرض إجمالي وتفصيلي، والثانية إيمان بما أخبر الله جل وعلا مطلقا، ما علمنا وما لم نعلم، وما جاء في السنة ما علمنا وما لم نعلم، وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطا في صحة الإيمان، ليس ركنا في صحة الإيمان، بحيث إن من قال ليس ثم من يكتب من الملائكة فيقال إنه لم يصح إيمانه بل هو كافر، إلا إذا عرف بالآيات والأحاديث فأنكر، فهنا له حكم أمثاله من المنكرين ما في الكتاب أو السنة. وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا لكم هو أن يؤمن بوجودهم وأنهم يعبدون الله لا يعبدون. ثم الإيمان التفصيلي كل من سمع آية أو حديثا صحيحا واضحا فيه الخبر عن الغيبيات وجب عليه التصديق بذلك واعتقاد ما دل عليه. والطحاوي فرق الكلام على أركان الإيمان، وكثير من العلماء الذين صنفوا في العقيدة ما رتبوا الكلام على مسائل الاعتقاد بترتيب منهجي، يعني ما جعلوا الكلام على الإيمان بالله وما يتصل به أولا، ثم بالملائكة، ثم بالكتب، ثم بالرسل، ثم بالقدر، ثم باليوم الآخر، ثم بالقدر، ثم انتقلوا إلى القسم الثاني إلى آخره، بل فرقوا ذلك. هذا راجع إلى ما درجوا عليه من أن المرأة يكتب عقيدته بحسب ما يحضره من المسائل، ولا لم يقصدوا فيها الترتيب المنهج. وإلا فمسائل الكرام الإيمان بالملائكة الكاتبين أو بملك الموت هذا متصل بالإيمان بالملائكة. وها هنا مسائل: الأولى قوله نؤمن بالكرام الكاتبين إلى آخره، أخذ من قول الله جل وعلا إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فوصفهم الله جل وعلا بأنهم حفظة علينا وبأنهم كرام وبأنهم كتبة. والآيات التي تدل لهذا الأصل متعددة، يأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى. لكن ها هنا على هذه الآية وعلى لفظ الطحاوي رحمه الله وصف الله جل وعلا الملائكة هؤلاء بأنهم حفظة على ابن آدم وبأنهم كتبة، هذا الوصف الثاني، وبأنهم يعلمون ما تفعلون وهو الوصف الثالث. أما الوصف الأول وهو أنهم حفظة على ابن آدم ففرق ما بين أن يكون حافظا على ابن آدم وما بين أن يكون حافظا لابن آدم، وسيأتي بيان الفرق في المسائل التي بعدها. ففي هذه الآية أنهم حفظة على ابن آدم، يعني يحفظون على ابن آدم ما يصدر منه. ثم وصفهم بوصف ثان أنهم إذا حفظوا على ابن آدم ما صدر منه فإنهم يكتبونه. وهذه الكتابة يكتبونه في صحف عندهم بأيدي الملائكة، والملك موكل بكتابة الحسنات، والملك الآخر موكل بكتابة السيئات. فإذا الكتابة منقسمة إلى كتابة للحسنات في صحف، والكتابة للسيئات في صحف. الوصف الثالث أنه قال يعلمون ما تفعلون، والفعل الذي يفعله ابن آدم يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب، ويكون بلسانه فيشمل ما ينطق به بلسانه، ما يحرك به لسانه ولو لم ينطق به، والثالث ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرج واللسان إلى آخره. فكل ما يعمله بجوارحه أيضا تعلمه الملائكة. هذه دلالة الآية. هل يكتب هذا كله؟ ظاهر الآية أن هذا بأجمعه يكتب. وآية سورة قاف فيها قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب يراقبه، عتيد يعني معد للحفظ عليه ولمراقبته، فكل شيء يعمله يعلم، يعني مما يلفظه يعلم فيكتب. ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة، وهذا هو الصحيح أن الملائكة تكتب أعمال القلوب لأنها أفعال، وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان، وتكتب عمل الجوارح، وذلك لأن عمل القلب منه ما هو واجب، هو إخلاصه ونيته وتوكله على الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك من أعمال القلوب، وهي أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء ربه، هذه العبادات الجليلة. ثم من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات من الهم أو إرادة السيئة والعزم عليها، أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم أو سوء الظن بالله جل وعلا أو نحو ذلك من الكبر إلى آخره من المنهيات. والملائكة يعلمون هذا كله، وعلمهم به هل هو لقدرتهم عليه ذاتا، أو لأن الله جل وعلا أقدرهم عليه لأنهم موكلون بهذا الأمر؟ الظاهر هو الثاني، لأن الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علم بالغيب، وإنما الله جل وعلا أقدر هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الاطلاع بأنهم موكلون بالكتابة، والقلب يحاسب عليه الإنسان، واللسان يحاسب عليه، وكذلك الجوارح يحاسب عليها. فإذا كل هذه تكتب، كل هذه تكتب، حتى ما يكون من قبيل الهم الذي يهم به الإنسان فإنه يعلم ويحفظ. ثم هل يكتب عليه أو يكتب له؟ هذا فيه البحث المعروف لديكم، لأن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والمقصود بما حدثت به أنفسها ما هو من قبيل الهم أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس. لكن إذا انتقل الهم أو حديث النفس إلى العزم والإرادة على الشر صار مؤاخذا عليه. إذا انتقل حديث النفس أو الهم هذا إلى شرف المكان وهو مكة فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم، وهكذا. فإذا يعلمون ما تفعلون هذه عامة، يمكن أن يستثنى منها ما تجاوز الله جل وعلا لهذه الأمة عنه، والباقي على عمومه. وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه، ويعظم عند العبد المؤمن شأن الاستغفار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة لأجل عظم ما يفعله وما تعلمه الملائكة، فإن أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية، كثير من العلماء عند هذه المسألة، عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية، يجعلون الكتبة والحفظة شيئا واحدا، فيجعلون الجميع 4 ملائكة ومنهم 2 للكتابة و2 للحفظ. وهذا درج عليه كثير من العلماء في شروحهم، حتى شارح الطحاوية عندكم نسج على هذا المنوال. وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تنظر في دلالتها. والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض، أن الملائكة الكتبة غير الحفظة، فالحفظة يحفظون للإنسان، يحفظون الإنسان، وأما الكتبة فإنهم يحفظون عليه. الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أوجه التفاسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله، يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله لهم أن يحفظوه. وفيه يعني في الحفظة قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة 4 بالليل و4 بالنهار فيجتمعون إلى آخر الحديث، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون.